الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله: قال مالك: الامر عندنا في من طاع رقيقا في صفقه واحده فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا او وجد لعبد منه عيبا، قال: ينظر فيما وجد مسروقا او وجد به عيب، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشتري وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العين أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به أولئك الرقيق. هذا المبحث فيما إذا وجد في بعض المبيع عيب، وهي المسألة المعروفة بتفريق الصفقة. فإذا وجد في بعض المبيع عيب فكيف يصنع المشتري؟ هل يرد المبيع كله الذي فيه العيب والذي ليس فيه العيب، أو يأخذ الفرق ويبقي عنده؟ هنا الإمام مالك فصل في المسألة فقال: الأمر عندنا، وهو الذي أدركه في المدينة، في من ابتاع رقيقا، في من اشترى رقيقا في صفقة واحدة، يعني في بيعة واحدة وفي عقد واحد، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، وجد في العبيد الذي اشتراها عبدا مسروقا، ليس من عبيد البائع، هو عبد مسروق، فإذا لا يصح بيعه، مع أنه مضموم إلى أعبد أخرى كانت للبائع، فباعها مع هذا العبد المسروق. طيب، أو وجد بعبد منهم عيبا، وجد في عبد من تلك الأعبد عيبا غير سرقة، ماذا يفعل؟ قال: ينظر فيما وجد مسروق أو وجد به عيب، ينظر، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق، هذا الذي كان مسروقا أو وجد به العيب، إن كان أفضل العبيد، وقوله إن كان هو وجه ذلك الرقيق يعني أفضل وأحسن ذلك الرقيق، أو أكثره ثمن، أو كان هذا الذي كان مسروقا أو ظهر فيه عيب كان أكثر العبيد ثمنا، أو من أجله اشتري العبيد وهو الذي فيه الفضل، هذا الذي فيه الفضل والجودة لو سلم من العيب فيما يرى الناس من أهل الخبرة كان ذلك البيع مردودا فيه. فإذا وجد العيب أو السرقة في العبد الذي يعتبر أفضل العبيد، وهو العبد الذي اشتريت تلك العبيد من أجله، فإن كان هو أفضلهم وأحسنهم فإن البيع يرد كله والصفقة كلها مردودة. طيب، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه، يعني وجد العيب في عبد يسير، يعني قيمته ليست بتلك، وليس هو وجه ذلك الرقيق، ليس هذا العبد الذي وجد فيه العيب أحسن تلك العبيد، ولا من أجله اشتري، ولا هذا العبد اشتري من أجله العبيد الآخر، ولا فيه الفضل فيما يرى. فالخلاصة أنه إذا وجد أقل العبيد هذا العيب فإن البيع لا يرد كله،
لأنه قد حصل العيب في شيء تافه، وهذا لا يستلزم ردا للبيع كله، وإنما تفرق الصفقة فيرد هذا الذي فيه العيب فقط ويبقى البيع. قال: يرد ذلك الذي وجد فيه وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به أولئك الرقيق. رد هذا الذي وجد فيه العيب، يعني يعاد إلى المشتري قدر النقص الذي حصل في هذا العيب. قال: رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته، يعني يعاد إلى المشتري قدر الفرق أو قدر النقص الذي حصل في العبد المسروق أو في العبد الذي فيه العيب بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به أولئك الرقيق. فإذا كان مثلا اشترى عبدين أحدهما يساوي 200 والآخر يساوي 20 مثلا، فأخذ هذا المشتري عبدين بمائتين وعشرين مثلا، وهذا ينطبق على غير العبيد من صائر البضيع، فوجد العيب في الذي كانت قيمته 200، يرد البائع. طيب، فإن فرض أن العيب وجد في الذي اشتراه 20، فلما قوم وفيه هذا العيب صارت قيمته 10. لما قوم وفيه العيب صارت قيمته 10 مثلا، فإذا يرد البائع على المشتري 10، لأنه هو الفرق بين قيمة المبيع ناقصا وبين قيمة سليمة، فيرد على المشتري 10 ويبقى البيع. هذا مفهوم؟ ها؟ طيب، قالوا: طيب، هناك أشياء متلازمة لا يمكن أن تشترى واحدة وتترك أخرى، كالحدية مثلا. اشترى حدية من السوق فوجد في أحدهما عيبا، هل يمكن أن يقال تدفع إلى المشتري قدر النقص في أحد الحذيان؟ لا، لا يمكن. فإذا هذه الحذيان ترد كلها، ليس هناك تقويم لأحد الحذيان، لأنه لا يمكن استعمال حذيان واحد، لا يمكن أن تستعمل حذية واحدة. ما يفعل في الوليدة إذا بيعت؟ والشرط فيه هذه مسألة، وهي وهذا الباب في الوليدة الأمة إذا بيعت والشرط فيها. فإذا بيعت بشرط فيها، كيف يؤثر هذا الشرط في هذه الأمة؟ قال يحيى: حدثني عن مالك. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفي. عبد الله بن مسعود اشترى جارية من زوجته زينب الثقفي. طيب، إلى هنا سبب، اشترى من زوجته هذه الأمة، واشترطت عليه أنك إذا بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، لكن باعته بشرط، قالت لو إذا أردت أن تبيعها فإنها ترجع إلي بالثمن الذي تريد أن تبيعها به، أنا أولى أن أخذها، أنا أبيعها لك الآن، لكن إذا أردت أن تبيع فيما بعد فإنها لي بالثمن الذي تريد أن تبيعه. إذا بيعت هذه الأمة بهذا الشرط، هل هذا الشرط يؤثر في الأمة. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، وقال عمر بن الخطاب: لا تعرفها، وفيها شرط لأحد. لما استفتى عبد الله عمر بن الخطاب أفتاه بهذه الفتوى، قال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. وقالوا: قوله لا تقربها يعني يحتمل لا تشتريها، فإن هذا غير جيد، أو لا تقربها يعني لا تطأها ولا تجامعها، فإنها أيضا فيها شرط ينقص أو ينقص الملكية. فلا تقربها يعني لا تشتريها أو لا تطأها، وفيها شرط لأحد. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء. هذا الأثر يشبه الأثر الأول، وفيه أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرجل لا يطأ جارية إلا جارية اشتراها شراء صحيحا سليما، بحيث يجوز أن يبيعها أو أن يهبها أو أن يمسكها أو أن يفعل بها ما شاء. فإذا اشتراها شراء ناقصا فإن هذا يستلزم أن لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا. فإذا اشترى جارية وفيها شرط فهذا بيع ناقص، فعليه أن يبيع. طيب، قال مالك: في من اشترى جارية على شرط ألا يبيع ولا يهب أو ما أشبه ذلك من الشروط، قال: أنا أبيع لك هذه الجارية أو أبيعك هذه الجارية، لكن لا تبيع أو لا تهب أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطاعها. إذا قوله لا تقربها معناه لا تطأها. طيب، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإذا ملكه لها ناقص. فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لم يملكها ملكا تاما، ملكها ملكا ناقصا، فلا يتصرف فيها ولا يطأها لأنها دخلت إليه بملك ناقص، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، يعني هذه قد اشترط عليه واستثني فيها شرطا ملك هذا الشرط بيد غيره. فإذا قال لا تبعها فإن هذا الشرط يملكه غيره، فلا يجوز له إذا دخلت إليه بهذه الشروط التي تنقص الملكية، لا يجوز له أن يهبها ولا أن يبيعها ولا أن يطأها. فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها، كان بيعا غير جيد. لا، ما ملكه بيد غيره، هذا الشرط الآن الذي اشترطه البائع لا تبعها، ملكية هذا الشرط بيد البائع ولا بيد المشتري؟ ها؟ بيد من؟ البائع. فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. الشافعي يقول هنا: إذا باع الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه أو على أن يعتقه أو عصى على أن يخارجه فالبيع فاسد، ولا يجوز شرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق باتباع السنة. فإذا قال بعتك بشرط أن تعتقه صح، قال: لماذا؟ لاتباع السنة ولفراق العتق ما سواه. فنقول: إن اشتراه منه على أن يعتقه فاعتقه فالبيع جائز. النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. هذه أيضا مسألة. إذا كانت عند شخص أمة فزوجها لا يجوز له أن يطأها لأنها زوجة شخص هي ملكه، صح، لكن ملكه لا يستلزم أن يطأ زوجة غيره، فهي زوجة لغيره. وكما يقولون في مثل هذا لا يصلح الصيفان في غمد واحد. هاي يا عبد الله، لا يصلح الصيفان في غمد واحد، فهمت هذا؟ ها؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر هو عبد الله بن عامر بن قريظ بن حبيب بن عبد شمس، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اميرا على العراق لعثمان، ولاه عمر عثمان عرفه، فأهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج. هذا كان يملك جارية متزوجة من شخص، فوهب هذه الجارية لعثمان ولها زوج. أهدى لعثمان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة. عبد الله بن عامر اشترى هذه بالبصرة ولها زوج ووهبها لعثمان، فهي ملك لعثمان وزوجة لشخص آخر. فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجه، حتى يفارقها زوجه، لا بد أن يطلق هذا الزوج حتى تحل. فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها فاستعملها عثمان. قال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها، اشترى وليدة من السوق، وفي نفس الوقت كانت متزوجة بشخص. فلما رأى عبد الرحمن أنها متزوجة بشخص رد البيع، لأنه لا يجوز أن يستمتعها بها ولها زوج آخر يستمتع بها. انتهت أو انتهينا من العبيد والأمور. الآن في مسائل طبيعية فيها فائدة. ما جاء في ثمر المال يباع أصله، يعني إذا كان هناك أشجار وعليها ثمار فبيعت الثمار دون الأصول، بيعت الثمر دون الأصول. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا، والنخل هو الغالب في الحجاز، من باع النخل قد أبر، والتأبير يقال أبر النخل وأبر النخل يأبر أبرا، وهو أن يؤخذ طلع النخل الذكر ويضرب في طلع النخلة الأخرى، والله جعل من كل شيء زوجين، خلقنا من كل شيء زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. فالنخيل فيها نوع من الذكور لا تثمر، فيها نوع إناث، هذه الإناث تحتاج إلى تلقيح، والتأبير هو تلقيح، وهي أمر يعرفه المزارعون، فيقولون طلع النوع الذكر ويضربون بها طلع النوع الأنثى، فتكون الثمرة أو التمر جيدا، وإذا لم يتم هذا التلقيح يكون ثمر ضعيف ومشيز لا قيمة له. فمن باع النخلا قد دبرت، فثمرها للبائع، ثمرها للبائع، من باع اللحم. الآن باع الأصل، هذا صاحب النخيل باع الأصل وفيها ثمر مؤبرة، الثمر للبائع، الثمر للبائع لأنه شيء آخر. فإذا باع الأصل وفيها هذه الثمار الظاهرة فإن الثمار للبائع والأصل للمشتري. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، ثمرها للبائع، والأصول لمن؟ للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. فإذا اشترط المشتري أن يأخذ النخيل وعليها هذه الثمرة المؤبرة فهي لك، لكن إذا لم يتم هذا الشرط من قبل المشتري فإن الثمار تبقى للبائع وللمشتري رقبة هذه النخيل. هذا مفهوم؟ قال النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، كذلك أيضا المسألة الأولى باع البائع النخيل، لكن هنا لا يبيع النخيل ولكن يبيع الثمرة، الأول يبيع الأصول الآن يبيع الثمار، فهنا النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، لا يجوز أن تباع الثمار وهي على الأشجار حتى يبدو صلاحها، لأنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها تصيبها عاهة من العاهة فيفسد على المشتري ما اشتراه. فإذا أي ثمرة من الثمار أو أي زرع من الزهور لا يجوز بيعه قبل أن يبدو صلاحه. عن ابن عمر قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى الاثنين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن أن يبيع أحدهما هذه الثمار وأن يشتري الآخر هذا الثمار حتى لا يحصل نزاع فيما بينهما إذا صار لهذا الثمر آخر سبب. طيب قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي، وهي كلمة لم تكن معروفة لدى الصحابة، فلذلك استفسروا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذه الكلمة، فقيل له يا رسول الله ما تزهي وما تزهي؟ قال حتى تثمر، فبعض الثمار كالتمر إذا قرب صلاحها تأخذ لونا أحمر بينما تكون قبل بدو صلاحها لونا أخضر، فإذا احمرت فمعنى ذلك أنه قد بدا صلاحها، فيجوز إذا احمرت أن تباع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذه الثمار قبل بدو صلاحها معرضة لأن تصيبها آفة من الآفات، فإذا باعها قبل بدو صلاحها وأصابتها آفة سماوية، فكيف يأخذ هذا البائع من المشتري مالا ولم يصل إلى المشتري شيئا؟ كيف يستقل ماله؟ قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أين المقابل؟ لا مقابل. هذا البائع بعدما فسدت هذه الثمار التي بيعت قبل بدو صلاحها، بعدما فسدت يأخذ المشتري شيئا فاسدا لا قيمة له، والبائع قد أخذ ثمن، فكيف يستحل مال أخيه بدون أي عوض؟ هذا ليست فيه عدالة. هنا أبو عمر يقول: أزهد واحمرت وبدا صلاحها ألفاظ مختلفة وردت في الأحاديث ثابتة معانيها كلها منطفقة. بعض الأحاديث فيها تزهي بدا صلاحها تحمر وما أشبه، كلها بمعنى. طيب، قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن أبي حارث، محمد بن عبد الرحمن بن حارث عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تندو من العهد. هذا الحديث فيه إرسال، أين موضع الإرسال؟ عمرة ليس صحابي، لكن أبو عمر يقول هذا روي من طريق آخر متصل عن أبي الرجال عن أمي عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يندو من العهد. فإذا لا يجوز بيع أي ثمر من الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بائع الغرق، لا في غرق، لأنه في الغالب إذا كانت الثمار قبل بدو صلاحها معرضة في الغالب للآفة، فإذا هذه البيوع بيوع الثمار قبل بدو صلاحها من بيوع الغرق، وبيوع الغرق من هي الثمار؟ قال مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. هذه علامة تدل على نضج الثمار واكتمالها وبدو صلاحها، فكان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. طيب، الثريا هي النجوم الستة المعروفة لدى الناس. يقول أبو عمر: والنجم هو الثريا، وطلوعها صباحا لاثني عشرة ليلا تمضي من شهر أيار، وهي شهر مايو، فهي في الحجاز هذه الثريا تطلع في الصباح في 12 من شهر أيار، وشهر أيار هو تسمية صبيانية، وتسمية الرومية هي مايو. فيقول: إذا كانت 12 من شهر مايو فإنها في أرض الحجاز تطلع الثريا صباحا، وذلك دليل على أن العاهة قد انتهت وأن هذه الثمار قد بدا صلاحها. فإذا وصل في هذا الشهر في هذه الأيام كان يبيع الثمار. قال مالك: الأمر عندنا في بيع البطيخ والقصار والقرد والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حرام الدم. البطيخ بعض الناس يسميه كجار في اللغة الصومالية، كجار، وله تسمية أخرى. الخردس أيضا تسمية أخرى للبطيخ، والقصار يشبه الخيار، والجزر هو المعروف ايضا عندنا بقراطه
سموه
قراطه ان بيعه اذا بدا صلاحه حلال جائز. فاذا كانت في مزرعته هذه البقول وظهر صلاحها يجوز ان يبيع هذه البقول، ثم يقول للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمرته ويحل. ثم هذه البقول ما تنبت مرة واحدة، بل بعضه يتدارك بعضا، فقد يكون في هذا الشهر مثلا في الشجرة 10 من هذه، بعد شهرين مثلا تخرج 10 أخرى. فكله إذا كان يتدارك بعضه بعضا كله يدخل في ملك المشتري. قال ثم يكون المشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمارته ويهلك، حتى يجف هذا النجم أو هذا البطن، وليس في ذلك وقت مؤقت أو وقت مؤقت، ليس له وقت معين. يقال مثلا من شهر كذا إلى شهر كذا أبيع لك ثمار أو زروع هذه المزرعة، لا، ليس هناك وقت مؤقت. فكل ما يخرج منها حسب العادة المعروفة فإنه للمشتري، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلت العاهة فقطعت ثمرها. ثم هنا مسألة، وهي مسألة وضع الجوائز. قال ربما دخلت العاهة فقطعت ثمرها قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا باع بعد بدو صلاحها ثمر أو زرعا مثلا، وجاءت عاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، قبل أن يقطع، قبل أن يأتي وقت الجذال، أصابت آفة سماوية تلك الثمار أو تلك الزروع التي بيعت بعد بدو صلاحها، فهل هي من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ هل هلكت من قبل المشتري أو من قبل البائع؟ قال وربما دخلت العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت الذي يجد فيه. فإذا دخلت العاهة بجائحة تبلغ الثلث مصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه، هذا موضوع عن الذي اشتراه، فليس في ضمان الذي اشتراه، وإنما هي من ضمان البائع إذا كان هذا ثلثا فأكثر. فإذا كان مثلا يخرج من هذه المزرعة التي بيعت ثمارها أو زرعها بعد بدو صلاحها، إذا كان يخرج منها مثلا 5 أكياس أو 6 أكياس، فأصابت بعضها آفة فأهلكت كيسا واحدا مثلا، قدر الكيس الواحد، هذا الكيس أقل من الثلث ولا لا؟ فإذا كان أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري، وإذا كان ثلثا فصاعدا فهو من ضمان البائع. فإذا الإمام مالك عنده مسألة الثلث، توضع الجائحة عن المشتري إذا بلغت الجائحة ثلثا فأكثر، لكن إذا كانت أقل من الثلث فهذا من ضمان المشتري، لأنه في الغالب لازم يكون في المزرعة شيء يحرم لازم. فإذا عند الإمام مالك مسألة اعتبار الثلث، فإذا كان هناك فساد وصل إلى الثلث فما فوقه فهو من ضمان البائع، وإذا كان أقل من الثلث، الفساد أقل من الثلث، أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري. لكن الإمام الشافعي يقول لا، ليس عندنا هذا التحسين وهذا التفسير، كل ما هلك من هذه المزرعة التي بيعت ثمارها بعد بدو صلاحها هلك من البائع. فإذا عند الإمام الشافعي ليس عنده ثلث ولا أقل من الثلث ولا أقل من الثلث، يقول كله يهلك من ضمان البائع. فإذا باع مثلا البائع مزرعة، يعني ثمار مزرعة أو زرع مزرعتي بعد بلوغ صلاحها، وكان يجى منها 10 أكياس، فضاع ما يقارب نصف كيسٍ، فإنه قد هلك بضمان البائع، عليه أن يدفع هذا القدر. مفهوم يا شيخ الله؟ فإذا دخلت العاهة بجائحة تبلغ ثلث فصاع، إذن كان ذلك موضوعاً يعني مطروحاً عن الذي ابتاعه وهو المجتمع.
هذا هو الذي صلى الله عليه وسلم.